قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. وقال أبو هريرة: لأن أمتع بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية ولد زنية. قال الإمام الوارعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم.
قول الإمام أحمد رحمه الله في حديث يا بني بياض أنكحوا أبا هند جدا، تفطن في بعض المواضع لقول الإمام أحمد أنه قد يراد به التفرد، التفرد منكر يعني من حيث التفرد، وإلا فقد قال عنه الإمام منكر جدا حديث يا بني بياض انكحوا أبا هند انكحوا إليه، كما في الجامع لعلوم الإمام أحمد 15 صفحة 45. هذا الحديث عند أبي داود والنسائي في الكبرى 4930، أبو داود 3963، وأحمد 3462، ومثله عن عبد الله بن عمر عند أحمد في 11463. ساقه الإمام أحمد قال: حدثنا ابن خلف بن الوليد قال: حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ولد الزنا شر الثلاثة. يعني شر الثلاثة شر من أبيه، هو أشد شر أكثر شرا من أبيه وأمه، أبيه الزاني وأمه الزانية، فإذن هو شرهما، شر من الثلاثة، لأنه متولد من زاني وزانية، ابن حرام كما يقال. قال المعلق هنا: وقد خرج الطحاوي في مشكل الآثار والحاكم والبيهقي من طريق سلمة بن الفضل عن محمد إسحاق عن الزهري عن عروة قال: بلغ عائشة أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة. قال: يرحم الله، قالت: يرحم الله أبا هريرة. أساء سمعا فأساء إجابة. وأما أهل اللغة فنعم أساء إجابة. لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه مع ما به ولد زنا، وقال صلى الله عليه وسلم: وهو شر الثلاثة. فعائشة حصرت هذا على رجل بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مؤذيا من المشركين أو المنافقين أو كذا، فقال: أما مع هذا هو ابن الزنا وهو شر الثلاثة، شر من هؤلاء وهؤلاء. قالت: هذا خاص بذلك الرجل. وكانت إذا قيل لها هو شر الثلاثة يعني ولد الزنا عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر، من وزر أبويه. قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. خرجه عبد الرزاق الحاكم والبيهقي وسنده صحيح. وهي تقول: بأي ذنب يكون شر الثلاثة؟ يعني ما وزره. وأما ما روي عنها مرفوعا عند البيهقي وغيره من أنه شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه فإسناده ضعيف، ومثله عن ابن عباس وسنده ضعيف. ويؤيد هذا الحديث الذي عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال الإمام أحمد رحمه الله برقم 6892: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان المنصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية. جابان هذا يعني في علة الحديث، لكن الحديث ثابت لغيره الشواهد. وساق الصحابي السخاوي في المقاصد الحسنة لما اشتهر على الألسنة ذكر هذا الحديث وقال: وعله الدارقطني بأن مجاهدا لم يسمع عن أبي هريرة، وكذا روينا من حديث إثبات واسطة بينه وبينه، يعني فيها علل. وجاء عن أبي سعيد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص كما بينت ذلك في جزء مفرد، وزعم ابن الطاهر وابن الجوزي أن هذا الحديث موضوع وليس بجيد، بل ما هو موضوع أنه ثابت. ثم قال الصحابي المقاصد، قال الصحابي قال شيخنا يعني ابن حجر وقد فسره العلماء على تقدير صحته صحيح، احتاج تفسير فقط، بأن معناه إذا عمل بمثل عمل أبويه، يعني صار زانيا كما كان أبواه، فإذن هو شرهم، اكتسب منهما وزاد. وزيفه الطالقان، هذا القول رده بعضهم، بأنه لا يختص بولد الزنا، فولد الرشد الرشدة، ولد الرشد والحلال إذا زنى أيضا صار شر من والديه، أبواه خير منه. واتفقوا على أنه لا يحل على لا يحمل على الظاهر لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، واتفقوا أنه ما هو كل أحد من أولاد الزنا، قد ربما منهم من كان في زمن الجاهلية، والجاهلية ما يتورعون من شيء. أما ذلك الحديث أو التزني الحرة لا أثم عليك منهما، بل كان الزنا مشهورا فيهم، حتى قالت أم حذافة أأمنت أن أمك قارفت ما تقارف نساء الجاهلية، لما قال لهم من أبي، قال أبوك حذافة، فعتبت عليه أمه قالت أأمنت أن يكون أمك قارفت ما تقارف نساء الجاهلية، ما بعد ذلك تاب الله عليهم صحابة، إذا كان صالحا لا يناله ذلك ولا الذنب، وإن رجع وإن كان فيه شيء من ذلك ربما تجد غالب منهم أنه يعني يفتن. فإنه إذا مات طفلا وأبواه مؤمنان، قال بعضهم وجهه بتوجيه آخر لا يدخل الجنة بعمل أبويه، بخلاف ولد الرشيدة، فإنه إذا مات طفلا وأبواه مؤمنان الحق بهما وبلغ درجتهما بصلاحهما كما جاء في النص ألحقنا بهم ذريتهم، ذلك لأن الزاني نسبه منقطع به والزانية، وإن صلحت فشؤم زناها يمنع وصول بركة صلاحها إليه. يعني من يقول شر الثلاثة بحيث أنه لا يدخل لا يعني يكون مع والديه، هذا الذي له والدان نسب صحيح يلحق بوالديه في الجنة، لكن هذا بمن يلحق؟ يعني ما يلحق بأبيه لأنه كذلك، وهذا أم ما يلحق بأمه لأنه يمنع صلح، هذا بعضهم يقول. وتوسع الطحاوي في التأويل الثاني المذكور آنفا وقال فكان ما في هذا الحديث عندنا والله أعلم أريد به من تحقق الزنا حتى صار غالبا عليه، فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه فيقال هو ابن له، تطول طول بما لا يحتاج إلى مزيد تطويل. حاصل أن ابن الزنا شر الثلاثة إن عمل بعمل والديه، أخسر شيء هذا القول إن كان صاحب فتنة وصاحب شر، ولهذا كثير والله من أبناء المتعة أنك ترى فيهم الشر والعرامة والشدة والفتنة وهكذا، يعني أن هذا الصحيح أن المتعة زنا. قال الخطابي ذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما جاء في رجل بعينه كان موسوما بالشر موسوما، وقال بعضهم إنما صار ولد الزنا شر والديه لأن الحد قد يقام عليهما فتكون العقوبة تمحيصا لهما، وهذا في علم الله تعالى لا يدرى ما يصنع به من يفعل من ذنوب وما يفعل من ذنوبه في ذنوبه. وقال كان عن ابن عبد الكريم قال كان أبو ولد الزنا يكثر أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل سوء، فقال في واحد بعينه. وكان ابن عمر إذا قيل له شر الزنا شر الثلاثة قال بل هو خير الثلاثة، يعني هو لك زانيا أما هما ذنبه. قال الشيخ هذا الذي تأوله عبد الكريم أمر مضن لا يدرى ما صحته، والذي جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة إنما هو فهو على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما قاله وقال بعض أهل منه شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ومولدا، وذلك أنه خلق من ماء الزاني والزانية وهو ماء خبيث. وقد روى بعضهم الدساس الحديث ضعيف هذا الذي، فلا بد أن يؤثر ذلك الخبث فيه ويدب في عروقه فيحمله على الشر ويدعوه إلى الخبث. وقد قال بعضهم في قصة مريم عليه السلام ما كان أبوك امرأة سوء وإنما كانت أمك بغية، فقضوا بفساد الأصل على فساد الفرع، والبلد الطيب ولا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قوله ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أنه قال في معنى هذه الآية ولد الزنا من ذرع جهنم، ولا إذا مات على الصلاح لا، ولا يظلم ربك أحدا. وعن سعيد بن جبير أنه قال ولد الزنا ذرئ لجهنم، كل هذه الأقوال أحسنها أنه إن عمل فهو خير، إن بقي على الصلاح فهو خيرهما، وإن عمل بما عمل به والده أو صار ضالا فهو شرهما، هذا خلاصة ولا لا؟ إن عمل على الصلاح فهو خيرهما، إن مات على الصلاح واستقى خيرهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن سار على الزنا أو على فواحش أخر أو معاصي أخر أو فتنة أخرى، ما هو لازم الزنا فقط، ما عمل به والده الزنا من الفتن وكذا، فهو شرهما وهو شر الثلاثة. وهذا مما يدل على أهمية الصيانة وعدم الاختلاط وعدم السفر غير محرم والحشمة والحجاب وسد جميع ذرائع ووسائل الزنا جميع، والإتيان بجميع تدابير الصيانة والحشمة والغير على ذلك الغير الشرعية إلى إفراط ولا تفريط، هذا كله مهم حتى لا يكثر الأشرار. قال الحديث ظاهر ولا يحتاج إلى التأويل، إنما يقال إذا عمل بعمل والديه حتى وإن لم يثبت الحديث، لكن هذا التأويل جيد. اقرأ بعده في المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله، قال: ومن ذلك أحاديث لا يدخل الجنة ولا الزنا. قال ابن الجوزي: وقد ورد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء يصح، وهي معارضة بقوله تعالى: وتزر وازرة وزر أخرى. انتهى. ثم تعقبها ابن القيم فقال: قلت ليست معارضة بها، إن صحت فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه، بل إن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها طيب في الغالب، ولا يدخل الجنة إلى نفس طيبة، فإن كانت في هذا الجنس طيبة دخلت الجنة، وإن كان الحديث من العام مخصوص. وقد ذم وقد ورد في ذمه إنه شر الثلاثة وحديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار، فإن شر الأبوين عارض، وهذه نطفة خبيثة، وشره من أصله، وشر الأبوين من فعلهما. لكن هذا يقيد بقول الله: من عمل صالحا فنفسه ومن أساء فعليها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا زر وازرة وزر أخرى، وأمثال ذلك. فلو وفقه الله كثير كما ترى من الأئمة، بل من القدامى من أسلم وصار من أهل الصالحين، وهكذا أيضا بعد ذلك حتى ولو كان في الإسلام وزنته هي مسلمة وأبوه والزاني مسلم وما كان من ذلك، أنه إن وفقه الله صار من المهديين أنه من الصالحين، وهو خير الثلاثة كما تقدم من قول ابن عمر وغيره. وإن سار على الفتن والزنا وعلى الشر فهو شر الثلاثة، هذا حاصله. وابن القيم تعقب من الجوزي
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الإمام الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي.
الحديث الذي قرأناه الآن بيعتين في بيعة، فهذا تأويله من جامع الترمذي بذاته، فقد خرج الحديث وبينه. قال الإمام الترمذي رحمه الله برقم 1231: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيء بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، يعني أبيعك هذا الكتاب نقدا بعشرة أو نسيء بعشرين، طيب، ولم يتفق معه على أحد البيعين حتى ينفصل على أنه في ذمتها عشرة أو عشرون، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. يعني لو قال: أبيعك هذا الكتاب نقدا بعشرة أو نسيئة، آجل ومؤخر وسمى النسيئة، بعشرين، ثم قال: خلاص أنا أريد الآن نقدا، شيء انتهينا منه، أو أريد نسيئة بعشرين، اصبر علي، نسيئة بعشرين ما فيها شيء. هذا المعنى جيد. الممنوع هو أن يذهب بها، يتفرق البيعان لا يعرف أحدهما على ماذا تم، على العشرة أو العشرين، يسبب الخلاف هذا بينهما. فسيقول أحدهما أنا بعتك نسيئة بعشرين، يقول أنا بعتني نقدا بعشرة وصبرت علي وأمهلتني ما إلى ذلك. هذا معنى آخر، هذا معنى. والمعنى الثاني قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لي دار لك داري. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهم على ما وقعت عليه صفقته. المعنى الثاني: أبيعك كتابي على أن تبيعني قلمك مثلا، هو هذا مثلا ذكره، ولا يتفق على أنه مثلا كتابك بكذا وما بقي لك من زائد أكملته لك، أو قلمك بكذا وما بقي لك أكملته لك، لا، يتفرقان على هذا. فيحصل في مثل هذا الحال الجهالة بالثمن، لا يدري كل واحد ما وقعت عليه صفقته. أما حديث من باع بيعتين في بيعة فله أكسهما والربا فقد أعل، وهذا المعنى هو المعنى الصحيح الذي فسره به الترمذي والبغوي وجماعة من أهل العلم، نقرأ من كلامهم أيضا، وفسره وهو يأخذ عن الترمذي البغوي، وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشر نقدا أو بعشر نسيئة لشهر إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدرى أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد. وقال الطاووس: لا بأس به، أي إن علم الثمن الأعلى أو الأدنى، النسيئة أو النقد، لا إشكال في النقد. والوجه الآخر من تفسير البيعتين في البيعة أن يقول بعتك عبدي هذا بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك هذه، فهذا فاسد، لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم، بيع شرط، هذا دخل في النهي في بيع شرط، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن، فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا. ومن هذا الباب لو قال بعتك هذا الثوب بدينار على أن تعطيني به دراهم لا يصح. أما إذا جمع بين شيئين في صفة واحدة، باع بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد، فهو جائز، وليس هذا من باب البيعتين في بيعة. وحاصل أن من باع بيع من قال هذا الكتاب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، أن هذا البيت البيع جائز لا إشكال فيه، شرط أنه يختار أحد الثمنين ويتفرقان على ثمن معلوم، إما النسيئة بثمن أعلى أو النقد بثمن يعني أدنى. وهذا من باب التورق، أن يسمح له مثلا يتورق، وهذا يستفيد من هذا يستفيد من غلاء السلعة، وذاك يستفيد من السلعة. نعم، بيعتين في بيعة، والإجماع على ذلك أيضا أن لا تحريم بيعتين في بيعة إذا جهل الثمن. قال في كتاب وسعة الإجماع المجلد الثاني صفحة 340: بطلان البيعتين في بيعة. اختلف في صورتها على أقوال عدة: أول أن يقول البائع المشتري بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم نقدا أو بخمسة عشر نسيئة، ثاني أن يقول بعتك بستان على أن تبيعني دارك كما تقدم، ثالث أن يقول بعتك هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني بها صرفها كذا دراهم يعني بدون تقابض، الرابع أن يقول أبيعك هذا السلعة بمئة على سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، هذا بيع العينة، يشترط عليه بيع العينة، يبيع السلعة برخص الآن يشتري كذا، الخامس أن يقول بعني سلعتك بدينار نقدا أو بشاة موصوفة في الذمة، ويقع التفرق بينهم على لزوم البيع من غير تعيين لأحدهما، سادس أن يتبايع سلعتين بثمن مختلف ثمنين مختلفين على أنه تلزمه إحدى البيعتين مثل وبدون تعيينها، كلها جهالة، كلها عائدة للجهالة. وأما الإجماع فقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح الأول 302: اتفقوا على أن بيعتين في بيعة باطل ومحرم أيضا. فأما ما قال ابن رشد نهيه عن بيعتين في بيعة هذا كلها بيع جاهلية متفق على تحريمها. قال النووي رحمه الله ما جاء عن الشافعي تفسير البيعتين في بيعة من تفسيرين لها وعلى التقديرين البيع باطل بالإجماع. حاصل أنه مع جهالة وغرر والبيع باطل. بعده حديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا في حديث معلّى 461 شاذ. قال الشيخ رحمه الله لكنه شاذ بهذا اللفظ من خالف فقد خالف يحيى بن زكريا عبد العزيز بن محمد دراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ عبد الوهاب بن عطاء عبد بن سليمان يحيى بن سعيد كلهم يروونه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. طيب معناها لأنه الحديث الذي عندنا هو الثابت وقد وهم يحيى بن زكريا فرواه عن الدراوردي بذلك اللفظ وهو شاذ. ولو صح سيكون نهي عن بيع العينة كما قد قرره بعض أهل العلم. نهى عن بيع من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فلو قال بعتك هذا الكتاب مثلا بعشرة نقد أو يعني ماذا بعشرين نسيئة بعتك بعشرين نسيئة فإن باعه منهم باعه ثم استرده بالثمن الأعلى استرده ورجع في سلعته بالثمن الأعلى دخل في الربا دخل في بيع العينة والربا الذي نهى عنه الرسول. وإن أخذه بالأنقص ما دخل في بيع ذلك فإن باعه من غيره ما هناك ربا. فهذا لو صح لكان صادقا على بيع العينة لأنه شاذ لا يصح. اقرأ.
قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ومعاوية هو ابن عمرو وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري.
حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح وأصح منه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر وجاء أيضا عند أحمد 1740 عن عبادة من الصامت إن الشيطان ضمن حديث طويل إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب وفيه شهر بن حوشب وهو صالح في الشواهد. ونقرأ شرحه من صحيح مسلم وأيضا القرطبي المفهم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب حديث جابر رقم 2812 باب تحريش الشيطان وبعث سراياه الفتنة. إن الشيطان عن جابر قال سمعت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وساقه بعده بنحوه في رقم آخر ولفظ آخر حديث آخر إن عريش إبليس على البحر يبعث سراياه فيفتن الناس فأعظمهم عنده فتنة أعظمهم فتنة. وقوله أيس هذا الحديث من معجزات النبوة وقد سبق بيان جزيرة العرب ما الصحيح فيها أنها يعني ماذا من أقصى اليمن إلى جدة إلى ريف العراق كل هذا جزيرة العرب أنها متوسطة البحار اليمن والحجاز ونجد وإلى ريف العراق وكذلك أيضا منهم من يجعلها تمتد إلى أقصى ذلك لكن هذا تعريف الأصمعي. قول قد تقدم في 4232 من الرقم الطويل تبه وقد ذكر كلام الأصمعي جيدا. ولماذا معرفة هذا؟ لأنها لا يجتمع في جزيرة العرب دينان أمثال لها خصائص ومعناه أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب ولكن يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. فعلا تجد بعض القبائل إذا ما عندهم معارك مع غيرهم مثل الأوس وتلك الزمان والخزرج تحاربوا فيما بينهم، إن حصل لهم حروب مع اليهود حاربوا اليهود، وإن سلموا من حرب من حربهم مع اليهود تقاتلوا فيما بينهم. وكثير من بلاد العرب فيها هكذا، تجدهم أن حصلوا خصما بعيدا قاموا عليه وحاربوه، هذا إن لم تكون مكايدات بينهم والنفاق، وإن لم حصل بينهم معارك فيما هم بينهم. وقوله يعني لكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. قال القرطبي قوله إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني والله أعلم أن المسلمين في جزيرة العرب ما أقاموا الصلاة فيها وأظهروها لم يظهر فيها طائفة يرتدون عن إسلامهم إلى عبادة الطواغيت تنهى عن الفحشاء والمنكر والأوثان، فإذا تركوا الصلاة وذهب عنهم اسم المصلين فإذ ذلك يكون شرار الخلق، وهذا إنما يتم إذا قبض الله تعالى المؤمنين بالريح الباردة المذكورة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وحينئذ يتمثل لهم الشيطان فيقول لهم ألا تستحيون، فيقولون فماذا تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وحينئذ تضطرب عليات النساء دوس على ذي الخلصة وتعبد اللات العزة والله أعلم. وقد تقدم القول في جزيرة العرب. وقوله ولكن في التحريش بينهم أي في الخلاف والشرور والعداوة والبغضاء بينهم حتى تكون من ذلك أمثال تلك الفتن العظيمة والخطوب الجسيمة أي التي حصلت بين المسلمين وبين العرب بعد البعثة. ثم إنه لا عبرة بيأس الشيطان، إنه أيس أن يعبده المشر المجزون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وقد يئس من رحمة الله شهد أنه أن الشرك ما يزال موجود، ولا دلالة في هذا للصوفية أن تقول هذا شرك موجود، لأن نراه يدعى غير الله تطوف حول القبر تنذر لغير الله تذبح له، يقول لا انتهى الشرك من جزيرة العرب ما عاد فيه جزيرة، فقط التحريش، وهذا الخصام بيني وبينك من تحريش الشيطان، وإلا كلنا مسلمون. وهذا قد واجهنا بها بعض المشركين مرة في خرجنا دعوة، ثم قلت الليلة ما ينفع مع هؤلاء إلا أذكر آيات، أسرد آيات الشرك وذم الشرك ووعيد المشركين، وكنا نأتي بالآية ونعلق عليها والآية ونعلق عليها، المحاضرة كانت كلها في ذكر الآيات في ذم الشرك. قام واحد بعدي قال هذه الآيات التي ذكرها المحاضر قال يعني كلها من كتاب الله، لكن هذه في المشركين، ذم الله الأولين المشركين الذين قد انتهوا ذهب زمنهم، الآن كلنا مسلمون ما بيننا مشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قال أيس أن يعبدون في جزيرة العرب ولكن في التحريف. طيب وهذا الواقع الذي تراه الشيطان يائس من رحمة الله، والشرك إن الشرك لظلم عظيم، وقد حصلت الردة ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، الشاهد هذه الآن الشبهة موجودة عندهم وقد بيناها في أكثر من موضع، وأن الشرك ما يزال موجودا، وإنما على ما حتى وإن أيس منهم ذلك لكنه قد وقع منهم، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ويحمل المصلين الذين هم حافظون على صلواتهم والذين تنهاهم صلاة الفحشاء والمنكر وأهل التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أمثال ذلك، لعل مجرد مصلي وهو مشرك لا تنهى صلاته. جزيرة العرب قال الأصمعي ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها، لأن ما وراء ذلك البحر تخرج إلى سواكن تخرج إلى أطراف الشام. قال أبو عبيدة هي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن من الطول في الطول، وأما في العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوات. وهذا كلام الأصمعي أصح أحسن ما في الباب، أنها جزيرة العرب إذ قال لها، هذا القدر كافي إن شاء الله. وقد سبق كلام على أيس أن يعبده إلى آخره، وإلى هنا بارك الله فيكم.